هل يشترط في مخرج السمك أن يكون مسلما أم لا؟ اشترطنا في الصائد والذابح والناحر الإسلام. قلنا لو رمى الساهم كافرا ولو سمى، أو كافرا رمى ومسلما سمى، وكذلك في الذبح لا تحل الذبيحة والصيد. وهل يشترط في مخرج السمك أن يكون مسلمان؟ يقول على الأظهر لا يشترط، ولكن مجرد إخراجه للسمك وإتيانه لك بقوله أني أخرجته حيا لا تثبت حلية أكلها، بل يجب أن تراه خرج من الماء حيا. لكن يشترط حضور مسلم عنده يشاهده قد أخرج حيا ومات خارج الماء، وإلا لم يمكن أن نعتمد على قوله. فإذا يشترط هذا في حل أكله للأخبار الكثيرة الدالة عليه، منها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في صيد الحيتان وإن لم يسمى، فقال: لا بأس به. وسألته عن صيد المجوس السمكة أآكله؟ وهنا آكله أي آكله. سألته عن صيد المجوس السمك آكله، فقال عليه السلام: ما كنت لآكله حتى أنظر إليه. يعني أنا إذا كنت ما كنت آكله إلا إذا نظرت إليه فخرج من الماء حيا، فمالك كنت آكله وما كنت لآكله. الظاهر في فقه الحديث يفيد الحرمة إلا إذا عارض بقول أقوى منه وأظهر منه يفيد الجواب، فإذا هذا يفيد الكراهة. ما كنت لآكله الظاهر من الحرمة، قلت إلا إذا عارض بخبر صريح في الجواب، فهنا نحمل هذا على الكراهة. وفي رواية أخرى للحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك، يعني يسمون آلهتهم أو يسمون بأسماء غير اسم الله سبحانه وتعالى، فقال عليه السلام: لا بأس بصيدهم، إنما صيد الحيتان أخذها. هنا إنما أداة حصر يريد أن يفيد الثابت المعتبر في صيد الحيتان أخذها من الماء، ولم يكن معتبرا في الإسلام أو التسمية أو شيء آخر. ومطلق الخبر الثاني محمول على مشاهدة المسلم له. تقولون فهذا الخبر الثاني للحلبي مطلق، قال لا بأس بصيدهم، لم يقل إلا إذا كنت ناظرا لهم، إلا إذا نظر عليهم المسلم. فما نقول في إطلاقه؟ نقول هنا الإطلاق نحمله على مشاهدة المسلم، أي يقيده الصحيحة الأولى. قرأتم في الأصول: إذا كان عندنا خبران، الأول أعتق رقبة، والثاني أعتق رقبة مؤمنة، الثاني يقيد الأول، الأول يحمل على الثاني، خلافا لجمع من الأصحاب الذين قالوا الإطلاق والتقييد يكون بين المتنافيين لا يكون بين المثبتين. بحث أصولي مر عليكم بأنه إذا كان عندنا أكرم عالما، إذا كان عندنا أعتق رقبة، بعدين المولى قال لا تعتق رقبة فاسقة، لا تعتق رقبة كافرة، بالاتفاق لا تعتق رقبة كافرة تقيد أعتق رقبة. أما إذا كان عندنا أعتق رقبة مؤمنة هذا يقيد ذاك لا. الصورة السابقة متنافيين، أعتق رقبة ذاك لا تعتق رقبة كافرة، المتنافيين المقيد يقيد المطلق. أما إذا كان موجبين مثل أعتق رقبة لا تعتق رقبة مؤمنة، أو مثلا لا بأس به إن نظرت عليهم، مثلا نظرت عليهم أو لا بأس به، هذا لا بأس به إنك لا بأس به إن نظرت عليهم، ما كنت آكله حتى أنظر، هنا يقول لا بأس به يجوز. فهنا نحمل هذا المطلق على ذات المقيد أي نقول هنا المقيد يقيد هذا المطلق. شلون؟ أعتق رقبة مؤمنة، قيد أعتق رقبة، هنا هذا أيضا يقيد. وإن كانت الصحيحة الثانية الحديث الثاني كان مطلق، ومطلق الثاني على الخبر الثاني محمول على مشاهدة المسلم له. يقول ليش مطلق؟ يقول جمعا، أي جمعا بين الأخبار، لأنه إذا هكذا نشوف الحديث الأول يقول بأنه ما كنت لآكله حتى أنظر، وهنا يقول لا بأس بصيدين. واحد يجي يقول أنتم ما قلتوا إذا كان عندكم فالحديث آخر يفيد بالحلية نحمل الحديث الأول على الكراهة؟ ليش ما نقول لا بأس بصيدهم يفيد الحلية مطلقة، سواء شاهده المسلم أم لم يشاهده؟ والصحيحة الأولى تفيد الكراهة، ما كنت لآكله يعني أكره أكله، لا أنه محرم. نقول لا، إذا الجواز كان مفاد بنص كنا نتمكن أن نقول بأن الأول يفيد الكراهة. هنا الجواز مو مفاد بنص بإطلاق، والإطلاق ليس بنص، والإطلاق لا يمكن أن نتمسك به إلا إذا لم يكن عندنا مقيد. وهنا مقيدنا الصحيحة الأولى الحديث الأول، فالصحيحة الأولى طبعا. وأيضا أصلا في قضية المعارضة معنانا إذا سلمنا المعارضة، وإلا هذا الخبر الثاني مو صحيحة، رواية حتى مو حسنة، طبعا بعض موثقة بعض المحكمين موثقة، فمو قادرة أن تعارض مع الأولى، الأولى صحيحة. بفرض إذا اعتبرنا أيضا الثانية فنقول الثانية تحمل على الأولى، أي تحمل على مشاهدة المسلم له جمعا بين الخبرين. ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنعوم منه، طبعا في الاستبصار كتاب الروائي من الكتب الأربعة، يعني الشيخ كتب الاستبصار بعد أن كتب التهذيب في جمع النوادر من الأحاديث، ولكن الشيخ عادته كما أنه في التهذيب كذلك يبين فتواه في كثير من المسائل، يبين رأيه. فأيضا في الاستبصار هكذا يقول، يقول بأنه لا يحل صيد المجوسي مطلقا وإن شاهده المسلم أن السمكة خرجت من الماء حية، إلا إذا استلمها المسلم حال كون السمكة حية في يد المسلم. وهل حال أنا لا شفت المجوس صاد السمك من الماء وهو حي ما تخارج الماء؟ يقول هذا ما يحل، مفتول يقول ما يحل، قال لازم تأخذ أنت السمكة تستلمها بإيدك وتكون حية بإيدك، إذا إيدك تموت يعني بيدك، وأنه بيدك يعني دخلت في ملكك وماتت، مثلا اشتريتها وماتت عندك، هنا تكون محللة. ليش؟ يقول يد المجوس لا قيمة لها، لا اعتبار لها. شلون احنا بالأمس قلنا إذا السمكة وصلت من الماء تفرز وقعت خارج الماء تحركت ثم ماتت، لأنه لا يحل أكلها. أنت شفتها وصلت من الماء وماتت خارج الماء، ليش لا يحل أكلها؟ لأنه قلنا اشترطنا في حليتها أن يأخذها المسلم. هنا أيضا كذلك يقول يد الكافر بحكم وثوب السمكة خارج الماء، شلون هناك ما كان بأي اعتبار أي قيمة؟ هنا ما عنده أي اعتبار. ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع منه، أي من حلية صيد المجوسي، إلا أن يأخذه المسلم من المجوسي حيان، يعني حتى إذا شفت حي في إيده ومات الناس ما يكفي. لماذا نعصب؟ شلون؟ ما تفهم؟ نعم. أما أهل الكتاب لا، حكمه يختلف. أهل الكتاب إن شاء الله بعدين يأتي أهل الكتاب في أبقى المكان حكمه يختلف، بعضهم اشترطوا مطلقة وبعضهم لا يختلف. زين، إلا أن يأخذه المسلم منه حيان، لأنه حمل، يعني لأن الشيخ، لأنه الشيخ حمل الأخبار على ذلك، يعني حمل هذه الأخبار المحللة على أخذه حيان، لا بأس بصيدهن، أو إني مثلا ما كنت لآكله حتى أنظر إليه، حمل على أي صورة؟ في صورة إذا كان حيا ووصل بيديك. ومن المفيد، يعني ويظهر من الشيخ المفيد، ما قال ويظهر من الشيخ، هنا ويظهر من المفيد، ويظهر من المفيد وابن زهرة المانع من صيد غير المسلم له مطلقا، رآه المسلم أم لم يراه. لماذا؟ يقول إما لاشتراط الإسلام في التزكية والتزكية في السمك بالصيد، وهؤلاء يقولون المذكي لازم يكون مسلم، شلون الذابح لازم يكون مسلم، الناحر لازم يكون مسلم، الصائد لازم يكون مسلم، كذلك الصائد الذي يصيد السمك لازم يكون مسلم، لازم يكون مسلم. إما لاشتراط الإسلام في التزكية، وهذا من صيد السمك من مصاديق التزكية، كما أن تزكية الغنم والبقر بالذبح والإبل بالناحة وبعض الحيوانات بالصيد تزكية السمك بالآخر. فإذا هذا ليس المسلم، فإذا لم يكن مسلم مطلقا بعدنا يهوديا كان نصرانيا كان مجوسيا كان عند الشيخ المفيد مطلقا لا يحل منه الآكل. أو لما في بعض الأخبار من اشتراط أخذ المسلم له منه حيان، يعني أخذ المسلم بالسمك من الكفار حيان، فيكون إخراج الكفار للسمك بمنزلة وصوب السمك من الماء بنفسه. شلون قلنا إذا السمك سطرت من الماء ووقعت خارج الماء وماتت لم تكن محلل ما لم يستقر يدك عليها، فهذا حكم ذاك، يعني يد الكافر يكون حكمه حكم وصوب السمك إلى خارج الماء، يعني كأن الكافر لا يد له. إذا تذكرون في كتاب اللقطة قلنا الكافر إذا التقط المسلم في دار الإسلام، الكافر إذا التقط ولد أي لغة لقطة، ولكن استهلكنا أي لقطة، يعني هذا الولد بعده يسمى ولد لقيط، بعده يسمى ولد ضال، يسمى ولد ضايع. هذا الكافر أخذه قاعد يربي له هذا ولد ضال وضايع، يعني أنت إذا رحت أخذت من الكافر فأنت أخذت ولدا ضالا وضايعا من دون أن يكون على رأسه مربي. ليش؟ لأنه قلنا الكافر ليس له حق بأن يكون مربي لولد المسلم، يعني هذا الكافر وين الآن تكوينا قهرا هو ملتقط مربي لهذا الولد، أما لأنه ولد في دار الإسلام الكافر ما عنده أي سلطة وأي ولاية عليه، يعني هنا نعتبر الكافر وجوده وعدمه سواء. هل تذكروا في كتاب اللقطة؟ هنا مسكي الكافر الصايد وجوده وعدم عنده سواء، يعني هذا لما صاد السمك وجابه خارج الماء احنا عندنا كان السمك يخرج خارج الماء من هذه الجهة، فإذا إذا السمك خرج خارج الماء أمس قلنا يشترط فيه أخذها، إذا لم تأخذها لم تح لا تحرم. إذا كنت تقوم لا، هذا مو قضية إخراجي حيا أو لا، ناخذ راح الملاك في باب آخر. مثلا انت اذا شفت اليهودي مثلا يجي يذبح لك الذبيحه بطريقه صحيحه مستقبلا يقول بسم الله، فالله يعتقد بالله، يقول بسم الله الذي يعبده المسلمون يهتز بعدين من تحت الخرزه ويقطع الاوداج الاربعه كل الشرائط، هذا محلل؟ هذا يعني ها انت قال شنو؟ اما الاشتراط الاسلام في التزكيه، هذا الشيخ يدل على هذا، والا لم يشترط الاسلام بعد ما تنزل ممكن أن يكون مشترك في سوينا على فرض هكذا. الشيخ المفيد لما يجي يقول الشيخ المفيد يقول شلون بالذبيحة تشتركون؟ أنا بالسلسة أنا أشترك وش يجي يقول؟ هذا الوضع الأول أو لا مثل الوصول زين اعتبار بالحياة أو لا اعتبار مو بالحياة، أنت تقول هذا اليهودي أما اللي يخرج الماء السمك من الماء يخرج حية، بس هذه الوسائل الحديثة كلها تخرج السمك حية، ما عدا من الوسائل أو بعد ما يقسمون السمك في البحر في الديناميك، هذه الوسائل الموجودة لنا في البحار، هذه الوسائل كلها وسائل حديثة كلها يجيبون السمك حي، يعني ما يموت السمك في الماء. يقول الملاك هنا مو حياة السمك، عندنا بعض العلماء يقولون الملاك حياة، يقول الملاك مو حياة السمك. شلون؟ يقول انت شفت السمكة خرجت من الماء ووقعت خارج وعالجت وماتت، فبتقضي لما حية طلعت من الماء، ليش ما يجوز تاكلها؟ الملاك مو الحياة، يعني هنا قاعد يشترطون شروط غير الحياة، منها أن يكون المخرج مسلما، منها أن يكون يد المسلم مستقر عليها وما شابه، يعني هذا تشترط. نعم إذا اعتبرنا فقط وفقط الحياة في السمك قلنا زكاة السمك بخروجها من الماء حية فقط، فإذا يجوز إذا تيقنا بحياتها، وإن أخذناه من يهود يعني أبعد اختلاف من المسألة أيضا اختلافية اختلاف يعني مو قليلا كثير في هذه المسألة موجودة الذبائح، المسألة غالبا اتفاقية معناها جدا اختلافية بين فلا يقول بأنه فيكون إخراج الكفار للسمك بمنزلة وصوله من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم. قلنا كذا المسلم قبل ما يأخذ تموت تكون ميتة لا يجوز أشباهنا كذلك. أما فتوى الشهيد الثاني والمذهب يعني المختار هو الأول، يعني كفاية المشاهدة من المسلم لحياة السمك خارج الماء كفى وإن أخذها المجوسي. والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه كما سبق، هنا نفس واحد يسأل يقول هل يجب للسمك لما نخرجها من الماء تكون مستقرة الحياة تموت أو لا؟ حتى إذا ما كانت مستقرة الحياة مجرد أنه تحرك ذنبها أو طرف عينها كفى في حليتها. إحنا قوم مرتاحين الآن لأن إحنا طبعا نشترط استقرار الحياة بالذبيحة. فضلا عن السمكة إحنا قلنا الذبيحة تتوصل لها تزيد ما كلها بس طرف العين تحرك إلى هالحد تذبحها بالطريقة الصحيحة بعدين نشوف بعد الحركة حركة بسيطة طرف العين تحرك هاي كل محللها والدمها مجرى إحنا لا الحد وين أنت لما كنت ذبحها بعد دقيقتين كانت تموت هاي بعد غير استقرت الحياة. أما قلنا كثير من العلماء اشترطوا استقرار الحياة قالوا إذا الذبيحة تموت أنت إذا ما ذبحتها تموت إذا ذبحتها ميتة ما عاد قيمة. لسه بس كان كلامهم كله هذا الكلام يقول أنت إذا صرت السمك طلعت خارج الماء هذا لازم يكون خارج الماء مستقر الحياة يعني شلون؟ يعني إذا ترجع اللي بالماء يبقى حي بالماء مو أنه تخرج الصورة إذا خرج خارج الماء هذا بعد حتى إذا ترجع بالماء بعد ما يبقى حي يموت شلون؟ مثلا أكوة الأطفال مثلا السماك الكبار مثلا في المناطق التي مثلا يوجد فيها يرسون مثلا بالبلد مثلا مع شيء مثلا مثل مقوار مثل شيء مثلا يضربون السمك مثلا او سكين او شيء اخر بالفاس مثلا يضربون السمك هذا يضرب السمك بالفاس مثلا بالماء بفار موجود خوف في صيد السماك الكبار يتحقق يكون بالبندقية يكون بالسهم في الصيد هذا لا يكون عم يقتلوه يجيبوه خارج بس لما يجيبوه خارج بعد حي ولكن بعد مو مستقر الحياة هذا حي ما شايفين بعض السمات الكبار غالبا يصيدوها يعني حتى بعضهم مثلا خصوصا بالطرق القديمة يصيدوها مثلا هذا بالسكين او مثلا بآلات حادة هذا ينجرح يجيبوه خارج الماء لما جابوه بعده يتحرك اما هذا اذا رجع للماء اذا ما يبطح يموت هذا بعد مو مستقر الحياة يقول انه هذا بعد مو محلل وان كان خارج الماء حيا ويتحرك ليش أنا مو مستقر الحياة؟ أما إحنا ما اشترطنا فيه. فعلى هذا يقول والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه كما سبق الذين يشترطون في الذبيحة هنا يشترطون والذين لا يشترطون هنا أيضا لا يشترطون. هناك شلون كانوا يقولون إذا الذئب مثلا أكله يجب أن يكون مستقر الحياة يعني يبقى حيث اليوم أنت تذبحه يكون محلل. أما إذا ما كان مستقر الحياة ذبحته ما يكون محلل هنا أيضا نفس الكلام يعني إذا صدت السمك بعدين هذا إذا رجعت الماء بعد زي الصحي هذا هنا مو محلل إذا مات خارج الماء فلازم يكون الصورة إذا أدخلت بالماء يبقى حي. والمصنف في الدروس مع ميله إلى عدم اعتبار استقرار الحياة هناك يعني في الذبيحة ثم يعني في الذبيحة جزم باشتراط استقرار الحياة هنا في السمكة وهذا عجيب منه. احنا قلنا كل واحد بالذبيحة يشترط استقرار الحياة هنا يشترط كل واحد ما يشترط هنا ما يشترط المصنف بالدروس في الذبيحة ما يشترط اما هنا يعني بالسمك يشترط يقول الى عدم اعتبار استقرار الحياة ثم يعني هناك يعني في الذبيحة جزم باشتراطه هنا في السمك في اللمعة هذا جدا اشتباه هذا هذا شو يقول أي باشتراط استقرار الحياة في اللمعة في الذبيحة ويحتمل أن يكون مراد الشأن مسافر في الدروس قال العادم شاطر لكن في اللمعة قطع باشتراط استقرار الحياة في السنة وإن هنا ما قطع شيء قطع في اللمعة ما عنده شيء شيء بالأول لا هنا أنا يقول بأنه دققوا هنا يقول لكن في اللمعة قطع باشتراط استقرار الحياة في السمك وين؟ ما قطع في السمك هاي اللمعة اللمعة بيدنا الآن المصنف ما قطع في قطع في الذبيحة قل لك على محل في اللمعة صحيح في الذبيحة أما هنا شلون ولكن في اللمعة هذا أصلا أنا بغير أن الهامش فيه إشكال أصلا لأنه هنا أنا قاعد يقول تنائي في الدروس في الذبيحة لا لا هذا الهامش حطوه الهامش راجعوه سيحتمل يكون صحيح التأويل بس شو مثل ما أنا قلت عدم شوفوا مع ميله إلى عدم اعتبار استقرار الحياة
هنا تعرف الذبيحة مو في الطريق. عزيز باللمعة ما يقولنا أن السمك يشترط. مثلاً شنو قايل لكن في اللمعة قطع باشتراط استقرار الحياة السمك. اللمعة ما يعني شيء. بس مو مهم. هذا دقوس المثل سيكون مثل مسبولة. عدم اعتبار استقرار الحياة هناك عن الذبيحة. هناك عن الذبيحة. جزم اشتراطه هنا يعرف السمك. هنا مو باللمعة. هنا يعرف الدروس وفي السمك. هذا ظاهر. اشتباه من الشارع. هنا قايل عن في اللمعة. لا هنا يعني في السمك. في بحث السمك. وين في الدروس؟ مو في اللمعة. اللمعة أصلا ما مضطرق لها هذه المسألة. زين. الدروس اشتراط. هنا يعني في السمك. في الدروس. نعم. في الدروس اشتراط في السمك. زين. على رغم قاعد يبحث في الدروس هو المصنف في الدروس خلاص. هذا كل ما قاعد يبحث عن الدروس كان يشرح للدروس. مع ميله الى عدم اعتباره هناك يعني في الذباحة جزم باشتراطه هنا يعني في السمك وين كله في الدروس. زين. هل يجوز اكل السمك حيا؟ مثلا السمك حي تطبخه وتاكله او لا من مو طابخ اذا جاز اكله لا اشكال فيه. هل يجوز اكله حيا يا لا يا لازم يموت؟ كل الحيوانات إذا لم تكن حية لا يجوز أكلها وإن ذبحت بل الأكل يكون بعد الموت. أما السمك والجراد قيل جائز. لماذا؟ لأن زكاة البقر والغنم مو مجرد قطع الأوداج. الذهوق الروح بقطع الأوداج يعني يجب أن الروح تزهق يجب أن الروح تخرج مع قطع الأوداج بهذه الصورة المعتبرة. أما في قضية الجراد والسمك لا الجراد والسمك مجرد أخذها ذكاة لها لا يحتاج إذهاب الروح ويجوز أكله حيا لكونه مذكى. هاي سمكات الصغار يأكلها حيا يبلعوها موجود ما شاء فيها سمكة الصغار بعد يبلعوها حيا. نعم نحن بعد ما نجربها. زين. ويجوز أكله حيا لكونه مذكى بإخراجه من غير اعتبار موته بعد ذلك أي بعد الإخراج بعد الموت معتبر بل المعتبر في الذكاء إخراجه من الماء حيا بخلاف غير السمك من الحيوان فإن تذكيته مشروطة بإزهاق الروح مع الشروط المعتبرة بالذبح أو النحر أي بموته بالذبح أو النحر أو ما في حكمه ما كفايد. وقيل لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى. ومن هناك لو رجع إلى الماء بعد إخراجه فمات فيه لم يحل. يقول شلون تقولون الإخراج محلل؟ يعني أنت إذا أخرجت السمك السمك صارت مذكاة تقول نعم. نقول زين إذا رجعت للماء بالماء ماتت. وإذا مذكاة شلون المذكاة تحرم؟ أتوا إحنا نقول لا لا يخلط بين القضيتين. إدخالها بالماء إحنا عندنا نص إضافة إلى أنه عندنا نص ماتت فيما فيها حياتها. إذا السمك مات في موضع يكون فيه حياته مثل عندنا نص بأن السمك إذا مات فيما فيه حياته يكون مثل مثل الماء. أما إحنا مسألتنا إذا مات فيما ليس فيه حياته والله وخارج الماء أو إذا أكلت مثلا مات ببطنك مثلا هذا الأكل لما يموت هذا ليس حياته هناك ليس محل لحياته فلا أشكال. طبعا هذا في السمك الصغار يصدر وإلا في السمك الكبير كيف يؤكل قبل الموت إلا في صورة واحدة شوية تعملوا فيها شوية أي صورة مثلا عند سمك كبير حي بعد مو ميت قطعت منه جزء هذا ميتة يا مو ميتة شوية تعملوا عندنا ذبيحة بحثها بعدها مو ميتة قطعت منها جزء هاي ميتة نسمه. إشلون هذا الخروف مثلاً اقطعت منك مثلاً من اللحم أو من الشحم مقدار هذه ميتة نجس. أكو محط ميتة. المبان من الحي ميتة. كذلك قبل الموت وبعد الذبح إذا قطعت من الذبيحة شيء ميتة. ميتة نسمه مثل تأكلها. إهمال إذا سمكة كبيرة عندنا اقطعت منها قبل ما تموت تقدر تطبخها تأكلها ولا؟ هذا نسمه على. إذا اعتبرنا فيها الموت يعني لازم تموت. إذا قطعت منها قطعة وطبختها ما تقدر تأكلها طاهرة لأن الميت السمك ليس من ما له نفس الفائدة أما لا يجوز أكلها لأنه ميتة. إذا ما اعتبرت الموت مجرد الأخذ اعتبرته تكون محللة أبا شرفة استمت الصغالة واحد يبلع بعد ذاك العام تصير ذاك ما يحتاج زين. يقول بأنه قيل لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكر، ومن هنا كان الشاهد لو رجع إلى الماء بعد إخراجه فمات في الماء لم يحل، فلو كان مجرد إخراجه كافيا في تذكيته لما حرم بعد الإرجاع، لأن المذكى بعد لا يسلم عنه تذكيته. ويمكن هذا رد لقيل، الشارح يرد القيل يقول لا هذا القيل قوله مو قوي، ليش؟ ويمكن خروج هذا الفرد بالنص، هذا الفرد الخاص يعني لو رجع في الماء ثم مات يكون محرم، عندنا نص عليه وإلا لم يكن خارجا. وقد علل فيه ما العلة لماذا يكون محرما، لأنه مات فيما في حياته، يعني مات في موضع ذلك الموضع يكون محلا لحياة هذه السمكة. يقال السمك، هذه قاعدة عامة طبعا مأخوذة من الخبر، يقال السمك إذا مات فيما فيه حياته يكون محرم، أما إذا مات فيما ليس فيه حياته فيكون محلال. فيبقى ما دل على أن زكاته إخراجه خاليا عن المعارض، فزكاة السمك إخراجها مما يحييه، أما هذه إرجاؤها في الماء هناك لوجود مانعين لا يجوز أكلها لأنها ماتت فيما ليس فيه حياته، وإلا زكاتها يكون بمجرد خرجها من الماء. وهنا أنا أخرجتها من الماء وإن كانت حية فأدمت قطعة منها وطبختها وأكلتها فهذه أكلها جائز لا أشكال فيه، لأنه من سمك مذكى لكوني خارجا من الماء، وتمام التذكية ليس بالموت كما أن تمام تذكيتي البقر والغنم بالموت. ولو اشتبه الميت منه بالحي في الشبكة، أنت مثلا جعلت الشبك وأنت في مناطق موجود بعد هذه على الطرق القديمة اللي في جنزر السمك يحطون الشبك مثلا 12 ساعة مثلا بالجزر، لما البحر يكون مثلا هذا في حالة الجزر يروحون مثلا بالماء يحطون الشبك مثلا يصبون، بعدين لما يجي المد مثلا الشبك مثلا الماء يصعد، بعدين مثلا بعد 12 ساعة يجون يرجعون يشيلون الشبك. هنا أنا أحيانا يشكون لأنه في هالمدة هل مات السمكة من مثلا 200 سمك فيها الشبك 4 ساعات 5 ساعات محصورين محبوسين، يشوف هل من هذه الأسماك ما هي ميتة أم لا، لما يطلعها يجيلها مثلا باللنج يجيلها مثلا بالقارب مثلا يشوف مثلا الشبك بعد يموت بعد واحد خلف الثاني، هنا يحتمل بأنه 5 سمات ميتات يحتمل يشوف في البحر هذا الشيء ميت ما دام لم يتيقن أخرجه من الماء والظاهر أنه حي فلا يعتبر بشيء لا يعتني بشكل. أما إذا تيقن أن سمكة في هذه الماء السمك ميتة وماتت الماء يجب عليه أن يسلم من الجميع مقتضى الشبهة المحصورة. أنت الآن متيقن في هذه القطيعة من الغنم 100 غنم، غنم واحد غنم موطوء ويحرم أكل الغنم الموطوء، لا يجوز لك أن تشتري غنم من هذه الأغنام للذبح للأضحية، لا يجوز لك أن تأكل ذبيحة من هذه الذبائح، ليش؟ أنها شبهة محصورة. انت عندك تكليف اشتغل على الحرام، فاذا يجب عليك ان تستند ولا تتيقن بالاستناد عن الحرام الا اذا استندت عن جميع الاطراف، مثل ما انت الان متيقن احد الانائين نجس يجب عليك ان تستند عن كلا الانائين مع ان احدهما طاهر، لماذا؟ لانه انت يتوجه اليك حكم اشتغل عن الحرام. فاذا امرت بالاستناد عن الحرام الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ والبراءة اليقينية، لازم تتيقن بأنك مستنب عن الحرام، يعني لازم تتيقن بالموافقة القطعية، يعني قطعاً أنت موافق لأمر المولى ونهي المولى عن الحرام، فلازم تستنب عن كل هذه الأسماك لأنه يحتمل أن تأكل وحدة وهذه هي المحرمة. طبعاً هذه الشبهة إذا كانت محصورة، أما إذا الشبهة غير محصورة تدري بنت من البنات اللي الآن موجودة في قوم معك ارتضعت من أم واحدة سيحرم عليك جميع البنات الموجودين في قوم، تعلم بأنه ذبيحة من الذبائح الموجودة في قوم ذبحت على غير الطريقة الصحيحة، فكل الذبائح سمكة واحدة ميتة بالماء، فلما متيقن وما تدري إياه هذا أنت متوجه إليه اثنان شنو نهي الإمام الصادق لا تأكل مما مات في الماء لما توجه إليك النهي قلنا يجب أن تتيقن بأنك وافقت مع نهاك الإمام الصادق عنه. مش ما أنت الآن تتيقن بأنه يوم الجمعة الظهر واجب عليك الصلاة، أنت لازم تتيقن بأنك أتيت بتلك الصلاة، لازم تصلي صلاتين، صلاة الجمعة صلاة الظهر. ليس أن الاستغلال اليقيني يستغل الفراغ اليقيني. إن كان إذا أمان لم يكون الجمعة متيقن بأنه مأمور بصلاة، صلي بس ما تجي الظهر والجمعة، تصلي اثنين حتى تتيقن بأنه امتثلت لما أمرت به، حتى تتيقن بأنك وافقت ما أمرك به المولى قطعا. إهمال المولى نهاك اجتنب عما مات في البحر. الثلث عندك ميت، واحدة منها ميتة بالبحر، إذا أكلت واحدة منها تحتمل هي هذه الميتة بالبحر. فإذا أردت أن تمتثل أمر مولاك الصادق يجب عليك أن تسلم عن المئة حتى تتيقن بأنك امتثلت ما نهاك عنه الصادق، امتثلت أمر الصادق. يقول فلا تأكله فإنه مات فيما كان في حياته. وقيل يحل الجميع إذا كان في الشبكة أو الحظيرة. الحظيرة هذه المنطقة التي تحاط بالقصر، يصنعون بعض الصلاة أهل الحور هذا، يصنعون بعض يحيطون بالقصر أو بالسواج أو بالشبك. الشبك السمك مثل فخ، بعد فخ الماء السمك يأتي من الطريق بعد ما يجي مكان يطلع، أسمى حظيرة، يحيطونها سنة بقصبين أو شبك أو شيء آخر، فيكون مثل فخ فيحبس بها السمك، تدخل فيها وتحبس. يقول أول حظيرة مع عدم تمييز الميت، إذا لم يميز الميت ففي هذه الصورة يحرم، لا يحرم الجميع بل تحل الجميع لصحيحة الحلبي وغيرها الدالة على حله مطلقة. الصحيحة ما موجودة في الهامش. سألت عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان، يعني يجعل حتى الحيتان تستمع فيها، فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، فقال عليه السلام لا بأس به. لماذا؟ إن ألا أنت تسألني تقول بأنه أنا توضأت بماء البحر، بماء المالح مثل ماء البحر، أقول لا بأس به. لماذا؟ أقول إنما البحر يصدق عليه الماء، إنما البحر يصدق عليه الماء، فخلافا من ذهب من العامة بأنه لا يجوز الغسل بماء البحر، لا يصدق عليه الماء، فما صدق عليه الماء يجوز الغسل والوضوء به. هل إنكم إن تعليمية؟ من دون الله تأتي كثيرا إن آن، التعليل يأتي كثيرا ما من دون الله، وهذه أيضا من المواضع التي تحذف فيها اللام على حرف الجر اضطرابان. حرف الجر لا يجوز حذفه، لا يجوز وجود المجهول من دون حرف الجر، ولكن مع أن وآن كثيرا ما يحذف، فأحيانا أصلا بعد لما اللام تحذف إن الصيغة حتى أنها ما تكسر، إن هكذا قال لا بأس. لماذا؟ لأن في هذه الصيغة قال الحديث لأن تلك الحظيرة إنما جعلت في صادرها، يعني جعلت في الصيد، فلما جعلت في الصيد فكلما دخل فيه فهو مصيد حتى إذا ما تكون محلال. أي إن ليس تعليلية، واحد يقول زين هذه العلة عامة مطلقة، يقول إن الحظيرة جعلت في صادرها حتى إذا ما تكون محللة، ولو ما تيقنت أن هذه هي الميتة، وأن هنا السائل ما يسأل عن مشتبه الميتة. شاهد أنا حطيت إذا صنعت حظيرة ودخلت فيها الأسماك وماتت لازم تكون كلها محللة، لأن الإمام يقول إن تلك الحظيرة إنما جعلت يصاد بها، فإذا حللت ما أخذت منها. يقول لا، إحنا عندنا أدلة تقول الميتة من السمك محرمة، وهذا دليل يقول محلل، فالجمع بين الدليلين المقتضى شنو؟ إنه ذات المحرم المعلوم، هذا المحلل المشتبه، لأن هنا مو صريح بأنه المعلوم محلل، وهناك مو صريح بأن المشتبه محرم، هنا مو صريح بأنه المشتبه محلل، هناك مو صريح بأن المشتبه محرم، وهنا مو صريح بأنه المعلوم محرم. فإذا نحمل هنا المحرم على المعلوم والمحلل على المشتبه. يقول الدال على حله مطلقة، طبعا يدل على حله مطلقة سواء كان مشتبها أو لا بحمله على الاشتباه جمعا بين الطائفتين من الأخبار، حتى نجمع بين الطائفتين، لأن ذيك الطوائف تقول لا يجوز وصلك المستوى إذا مات في الماء، وهذا يقول يجوز إذا مات في الماء إذا كان في القصر. نقول هنا في الحظيرة إذا كان مشتبه يجوز،
وقيل هذا فتوى بعض العلماء يحل الميت في الشبكة والحظيرة مطلقة وان تميز حيث نستكن بهذه الأخبار المطلقة. يقول حتى إذا أنت الآن من أحطيت الشبكة في دور الصيادين حصول الشبكة بعد 24 ساعة و 12 ساعة بعد 12 ساعة لما يرجعون بها ولو توثقوا بأنه في هذا الشبك أسماك ماتت تكون محللة طبعا وبعد يقن بأنه سمك ميت في الماء أتى دخل في الشبك هذا محلل. أما لا الميت السمك دخل في الشبك حي بالشبك مات بدون محل هذا فتوى جمع من المتقدمين وبعض المتأخرين. يقول حتى إذا مات السمك يكون محلل ليش يكون محلل؟ يقول لأن الخبر يقول إن تلك الحظيرة إنما جعلت في صدرها يعني الإمام عليه السلام حفر قال في الواقع هذه الحظيرة مجرورة بالصيد والصيد هو إثبات اليد فالسمكة إذا ماتت وأنت مثبت يدك عليها فتكون محللة بشر وإن ماتت الحظيرة فلا أشكال فيه. قال وإن تميز لماذا؟ للتعليل في النص بأنهما يعني الحظيرة والسمكة لما عملا يعني صنعا للصياد جرى ما فيهما يعني ما دخل فيهما ما خطر فيهما مجرى المقبوض باليد كأنه يدك عليها جرى مجرى المقبوض باليد. فكيف إذا كانت على السنة والسنة ماتت تكون حية أو تكون محللة؟ كذلك إذا ماتت وهي في حظيرتك وهي في شبكتك تكون أيضا محللة.
أرجونا
نعم ليش إن هذا الحديث ما قال إن الحديث يكون داخل الماء يقول إن تلك الحظيرة جعلت الحظيرة حميت على خارج الماء
باليد.
نعم الحظيرة نزلت من جهة المقبوض باليد صحيح المقبوض باليد خارج الماء بس في الحديث يقول الحديث قاعد يقول حظيرة والشبكة الشبكة والحظيرة خذ مو خارج الماء
لذلك أحسن إنه ما يكون مقبوض بالماء إلى داخل الماء.
لا نقول نزل من جهة المقبوض هو مو مقبوض إحنا نقول مثلا الطواف والصلاة طواف مو صلاة ما بيها استقبال نزلت من جهة الصلاة في أي شيء في الطهارة لازم تكون متطهرة. أما أنه إذا نحن نقول نزلت من جهة ذات مو أنه هو واضح المقبوض باليد يكون خارج الماء والحظيرة والشبكة داخل الماء ولكن الحظيرة والشبكة وإن كان داخل الماء إذا السمك مات فيها كأنه السمك مات تحت يدك وهو خارج الماء السمك محلل هنا محلل هذا من باب استنادا إلى الأخبار والأخبار أيضا قوية في هذا الباب. أما ذكاة الجراد طبعا الجراد يجوز أكله إذا كان حيا وكبيرا وطائرا يطير أما إذا لم يتمكن يطير الدبا الدبا ما يجوز الدبا والدبا ما يجوز أكلها. ذكاة الجراد طبعا الجراد إحنا من نسمع مو نحن هذا الجراد إحنا الآن نشوف الصوم بعدنا لا الجراد ما شايفه الجراد اللي يأكلوها شايفه ولا شوفها وايش كيف حتى على الواصلة إلى 15 سنة يعني الجراد وايد كبير أي استثناء الجراد في الواقع يعني واحد من يشوفه يعني اللحم خالص بعد ذاك يوكل ولا هذا الجراد ما يوكل الجراد كبير يعني تيجي في الباص المدن ما تيجي تجيك الجراد مثلا تيجي مثلا جمع واحد منها مثلا يجي على مترعة مثلا يقول خمس دقائق يزيد أجزاء تماما ذيك الآن ذيك في حال الآن جدا قليل لأن الآن دائما السمومات تقتل هذا الجراد ولا خطر على جميع الزروع. مرة واحدة تهجم على منطقة مثلا الأمر السجاد 40 مليون جراد هذا مثلا استعداد هذا الجراد كل وحدة كبيرة هذه التي تؤكل القديم كانوا يأكلوا في البر كثير كان ذكاة الجراد أخذه حيا باليد أو الآلة ولو كان الآخذ له كافرا ولو كان الآخذ كافرا فلا أشكال مثل السمك طبعا إذا شاهده المسلم أنه أخذه حيا مميتا مو قتله أخذ لزم حيا. وقول ابن زهرة هنا كقوله هناك في السمك شنو قال ابن زهرة؟ قال للغير المسلم إذا صاد صيد السمك مو محلل إلا إذا كان مسلما صائد هنا نقول الجراد إذا غير المسلم أخذه وإن المسلم يراه فلا يكون محللا إذا استقل بالطيران يعني مو جراد صغير لا يتمكن أن يطير وإلا إذا لم يستقل بالطيران لن يحل أكله حيث اعتبر في تزكيته أخذه حيا. أما لو أحرقه قبل أخذه حرما أحرق الجراد مثلا جراد في آجام موجودة أحرق الآجام أحرق الأقصاب الجراد نحرقه هل يجوز أكلها؟ لا يجوز، لأنه لم يأخذها، فلو أحرقها قبل أخذه حرمها. أما إذا مثلا أخذها وأحرقها وهي حية جائز أكلها مثل السمك. وكذا لو مات في الصحراء أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره، أنت شفت أنه مات في الصحراء وهو كان حي مات، هنا لا يجوز أكله. ويباح أكله حيان، مسألة الجراد مثل مسألة السمك. شلون في السمك إن نقول يباح أكله حيان؟ هنا يباح أكله حيان. إذا في السمك قالوا لا يباح أكله حيان، هنا يقال لا يباح أكله حيان. في السمك شلون قلنا بأنه إذا اشترطنا استقرار الحياة، هنا نشترط استقرار الحياة. كلما اشترط في التزكية في السمك اشترطوا أيضا في الجراد. فقط المسألة في السمك أنه الحياة خارج الماء، أما في الجراد بعد خارج الماء وداخل الماء مو موجود. ويباح أكله حيا وبما فيه كسرت حكمه حكم السمك من جميع الجهات. ولا يحل الدبا بفتح الدال مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير. دبا ظهرا جامع مفرد دباب. وإن ظهر جناحه، وإن ظهر جناحه لا يجوز قبل أن يطير. جمع دبات بالفتح أيضا، دبا جمع دبات وهو الجراد قبل الطيران وإن كان له جناح. الثالثة فإذا هذا بأي صورة لا يجوز أكله. الثالثة زكاة الجنين زكاة أمه. هذا لفظ الحديث النبوي المشهور، وكذلك عن أهل البيت عليهم السلام مثله. زكاة الجنين زكاة أمه بالرفع لا بالنص. والصحيح رواية وفتوى أن زكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى. دققوا، زكاة الثانية يمكن أن تكون مرفوعة ويمكن أن تكون منصوبة، والحكم يختلف إذا كانت مرفوعة والأمر. إذا كانت مرفوعة واحد يسأل يقول زكاة الجنين ما هي؟ أنا تيجي تسألني يقول زكاة الإبل ما هو؟ أقول النحر. تقول زكاة الغنم أقول الذبح. تقول زكاة الثعلب أقول الصيد مثلا. تقول زكاة السمك أقول أخذها من الماء حيان. زكاة الجراد أخذها حيان. زكاة الجنين أقول زكاة. يعني زكاة الجنين نفس زكاة أمه. أنت إذا تذبح الأم صارت زكاة الجنين الذي في بطنها أيضا محلل. طبعا يأتي إن شاء الله إذا الجنين كان واصل كامل تام نابت عليه الشعر والوبر وما شابهه. أما إذا من دون شعر ووبر وصوص وفقط اللحم هذا لم يكن محلل. هذا بحث بعدين يأتي. نحن نتقال نقول الجنين لأنه الجنين محلل في الجملة، بعدين بين أي جنين محلل. فإذا تسألني ما هو زكاة الجنين أقول زكاته أمه. فزكاة أمه خبر، يعني نفس زكاة أمه يكون زكاة. أما إذا قلت زكاة الجنين زكاة أمه، يعني يزكى أي زكاة؟ زكاة أمه. ضربت زيدا ضرب الأمير المفعول المطلق، كما أنه يكون لبيان العدد ضربته ضربة، وللتوكيد ضربته ضربا يكون لبيان النوع ضربته ضرب الأمير. أخذته أخذ المتجبر هذا النوع الآخر. هنا بسألني كيف يذكى الجنين؟ أقول زكاة أمه، يعني يذكى الجنين زكاة أمه. زكاة أمه اسم مفعول مطلق مثل ضربت ضرب الأمير. يعني شلون ضربت ضرب مثل ضرب الأمير؟ هنا يعني لازم نزكي مثل شلون تزكي أمه؟ شلون تزكي أمه أنت؟ مثلا إذا أمها غنم تزكيها بالذبح، الجنين لازم تزكيه بالذبح. إذا أمها مثلا السمك، طبعا السمك الذي مثلا لا يبيض اذا كان في بطنه، يوجد اسماك في بطنها السمك مثلا، اخذها من الماء حيا. او ابل لازم تنحرى، يعني اذا جنين الابل اخذ سمك اذا تذبح لازم تنحرى. اذا اختلف الحروف بمجرد النص والرفع هذا النص بناء على انه مفعول مطلق لفعل مقدر، اي يذكى زكاة أمه. زكاة الجنين يكون بزكاة أمه جابه. أما إذا قلنا منصوب توسعا، النص بالتوسع مثل ما تقول دخلت الدار، هذا منصوب هو الطعام، دخل فعل لازم ما ياخذ مفعول. هذا في الواقع دخلت في الدار، ولكن توسعان حضرت فيه أنا فصل، أنا محل فصل في الله الطارئ أو تتقرون بعد معرفة، هذا يسمى منصوب توسعان أو منصوب بنزع الخافض. ينصب أحيانا المجرور عندما حذف جاره، مثلا هنا هكذا كان، هل هو ذكاة الجنين في ذكاة أمه أو كذكاة أمه أو بذكاة أمه، يختلف الخافض شنو الجار، ذكاة الجنين في ذكاة أمه أو بذكاة أمه أو كذكاة أمه. إذا كان كذكاة أمه يصير مثل حالة النص المحل مطلق، يعني شلون تزكي الجنين مثل ما تزكي أمه؟ أنا قاعد أوضح حتى نطبق نسرع شوية. دي صفحة الباحث، ذكاته كذكاة أمه، عشان تزكي أمه كان تزكي مثل أمه، ذكاته في ذكاة أمه وبذكاة أمه، يعني شلون؟ يعني أمه زكيت فذكاة أمه كافٍ، يعني ذكاته بذكاة أمه بعد ما يحتاج تزكيه، ذكاته في ذكاة أمه بعد ما يحتاج تزكيه. فالصحيح الرابع حتى نتخلص عن كل هذه التقديرات الطويلات. وأما عدم وجه هذا فهذه محله السوين، محله إذا أشير إليكم في بعض المباحث الأدبية، وإلا في الفقه هو هذا فقط يحتاج بحث أدبي نص ساعة تماماً حتى يبين بحث أدبي أصولي مختلط، حتى يبين أي الوجه الذي يمكن أن يرجح في هذا المقام، ولكن إحنا نتجد مع الضالي نص ساعة سويدي على الوضع، هذا محل إن شاء الله مكان آخر. وإلا كل تقدير من هذه التقديرات يحتاج البحث، مثلا في بعض التقدير في بعض الصور يستلزم تقديرات، مثلا إذا قلت ذكاة الجنين ذكاة أمه يلزم كم تقدير، إما تقدير فعل أو تقدير كاف أو حق. إضافة إلى هذا تقدير في نفس المبتدأ يصير لزوم ذكاة الجنين كلزوم ذكاة أمه، وما شابه تقديرات كثيرة في محلها أنه ماذا شحنا من السؤال المقدار كافي. والصحيح رواية وفتوى أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى، فلما كانت خبرا عن الأولى رواية عن الرواية التي تلفظوا بها، وفتوى أن قالوا ذكاة الجنين في ذكاة أمه يعني ما يحتاج لها تزكية، فتنحصر ذكاة الجنين في ذكاة الأم، يعني في آخر ليلة الجنين فقط وفقط ذكاة الأم يذكي الجنين. شلون؟ مثلا أنت الآن تذبح، مثلا تمزق بطن الأم ولم تذكي الأم، فتخرج الجنين وتذبحه، هذا ما يذكي، فقط وفقط ذكاة الجنين بذكاة أمه، فتنحصر ذكاته في ذكاة الأم. وهذا الانحصار من وين جبتوه؟ الرواية ذكاة الجنين ذكاة أمه، يقول احنا استفدنا الحصر من الرواية، لماذا؟ يقول لوجوب انحصار المبتدأ في خبره، يقول المبتدأ لازم يكون منحصر في الخبر، يعني إذا قلت زيد قائم يعني زيد منحصر في القيام. ليش؟ يقول لأن الخبر على حالين، إما أن يكون مساوي أو أعم. الخبر المساوي مثل ما تقول مثال الإنسان ناطق، الناطق مساوي للإنسان، أعم هو الإنسان ماشي، الماشي أعم. يقول إذا قلت الإنسان ناطق يعني حصرت الإنسان في الناطقية، يعني لم يكن لا ناطق، وإذا قلت الإنسان ماشي حصرت الإنسان في المشي لم يكن لا ماشي. وهذه قاعدة من وين جاي بها المسألة؟ إثبات شيء لشيء ينفي ما عداه. الإنسان ذا قلت زيد قائم يعني مو متكلم، يعني مو نائم، يعني مو جالس، هذا من وين جاي بها؟ هنا يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، من يقول؟ ما قال إنما ذكاة الجنين ذكاة أمه حتى تقول إنما أداة حصرين، ما قال ما ذكاة الجنين إلا بذكاة الأم حتى تقول ما وإلا أداة حصرين، ما قال لا يذكى الجنين إلا بذكاة أمه، قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. حتى لو واحد قال زيد إمام يعني غير زيد مو إمام، ولكن ما لقارين معاني أولى الآية الثانية المعاني يقروها ولو المختصر، اكتب المختصر اقرأ هذا وينسل بعض الوصول، مو تقروها لأجل الامتحان ويريدون منكم، لا المعاني يقول كل شيء تحتاجها طالب العلم. شلون يحتاج؟ هذا بعض الأمور خالد يحتاج إنه ما يحتاج. مثل ملاحظة الجمعة أمور من بعض ملاحظة ما يحتاج. يعني احتياج لصورة تعمق وحفظ ما يحتاج، ما يصير فطيب. أما بعض المباحث مثل المنطق، مثل النحو، مثل الصرف، مثل المعاني، البيان، هذا طالب في كل مكان يحتاجه. إذا يكون طالب علم شنو يريد؟ يريد يعمل في أي مجال، في الفقه يحتاجه، في الأصول يحتاجه، في التفسير يحتاجه، في فهم الروايات، الأخبار، في كل موضع أصلا، في فهم معارض القرآن يحتاج المسائل. إذا تقولون أسئلة مع التأمل، يعني الروحة تتعلموها يعني بلنسة، مو أنه من باب أنه السؤال الواحد يخلص حتى يختلوا يسمونه. زين شوفوا احنا عندنا الحكيم إذا كان في مقام بيان مثلا، مثلا لا في مقام بيان حالة زيد، أقول زيد قائم، هذا يفيد أن زيد لم يتفق بغير الخيار. ليش؟ لأنه أنا الآن في مقام بيان صفة من صفات زيد. فلما كنت في مقام بيان صفة زيد لما اقتصرت بالقيام هذا يدل على أنه زيد لم يتصف بغير القيام، وإلا لذكرته، ولو لم أذكره فهذا الكلام لا يكون كلام حكيم. أنا مرة في مقام البيان، مرة مو في مقام البيان. إذا ما كنت في مقام البيان أرسل المسألة، أما إذا كنت في مقام البيان وقلت بأن زيد عادل يعني غير متصف بالصفات المقابلة للعدالة. وهنا رسول الله كان في مقام البيان لما قال ذكاة جنين ذكاة أمه، يعني ليس غير ذكاة أمه، ذكاة الجنين ليس بشيء غير ذكاة أمه. يعني مع هذه القرية نحن نستفيد منها، وإلا ثبوت المحمول للموضوع بوحده لا يفيد حصر الموضوع المحمول. يقول لوجوب انحصار المبتدأ في خبره. طبعا قلنا هذا مستفاد الحاف بقرينة أن المتكلم في مقام البيان وسكوته عن باقي الصفات يدل على الانحصار، هذا محل في المعاني. فإنه يعني الخبر إما مساوٍ مثل ما يقول هذا زيد، أو قال الإنسان ناطق، أو عام مثل ما تقول هذا زيد عالم أو الإنسان ماكر، وكلاهما يحصر الحصر، يعني حصر المبتدأ في الخبر. يعني زيد فقط عالم، وإن شاء الله إذا من أحب فليراجع باب القصر في أقسام القصر غير الحقيقي، أي قصر الإفراد وقصر التعيين، هنالك مفصلا وقصر القلب يتبين. إذا واحد يقول بأنه زيد قائم يعني شنو؟ يعني ليس بجانب. إذا كان في مقام البيان يجي هذا المعنى، وهذا ثابت في محل من أهالي الدراجة. طبعا مع قرينة كل هذا كان في مقام البيان، فإلا إذا كان مرسل عابث أنا ما عندنا إحنا كلام معه. وكلاهما يقتضي الحصر، والمراد بالزكاة هنا واحد يجي يقول شنو تقولون زكاة الجنين؟ أخي الجنين شنو زكاة؟ الزكاة بأقل صورة لازم يكون، يقول إحنا نريد بالزكاة السبب المحلل. الزكاة مو معنى قطع الأوداج الأربعة، واحد يتوهم أن الزكاة معنى قطع الأوداج الأربعة. فهو وقت ما تفعل رسول الله على محمد وآله وصحبه.